الأتراك، وخط الطغاة يعتمد بصورة أساسية على تغييب العقل وإلهائه وتخديره، وينتهي بالتدريج لو استطاع إلى إلغائه من الحياة الاجتماعية والسياسية. اختلاف هذين الخطين رهين باختلاف الغاية التي يتوقاها أصحاب كل خط. خط الأنبياء يهدف إلى عبادة الله، إلى تحكيم شرعه، إلى إسعاد هذا الإنسان، إلى تحريره من الخرافة والوهم، إلى تحريره من الشهوة الآثرة. وهذا يقتضي أن يعلي من شأن العقل وأن يحرره وأن يعطيه قيمته الحقيقية، بينما خط الطغاة غرضه في الأخير أن يستعبد المجتمع وأن يسيطر عليه. ولا يمكن السيطرة على المجتمع مع وجود قوة عقلية ونقدية، وإنما يتيسر ذلك عندما يغيب العقل ويلغى دوره. تنشأ الأديان الخرافية عندما يغيب العقل، ومتى ما انتبه العقل والتفت وامتلك تلك القدرة النقدية المميزة، آنئذ تلك الأديان والعبادات تتراجع. القصة التي ينقلها المؤرخون عن أحد العرب والذي ترك عبادة الأصنام على أثر لحظة التفاتة من عقله، وذلك لأنه كان يعبد صنما ينقله معه إلى بيته، صنم محمول تيكوي كما يقولون، أو فهذا صنمه كان معه. وذات يوم من الأيام نسي أن يدخله إلى داخل خيمته ويتحفظ عليه، فبقي في فناء الخيمة. عندما رجع شاهد منظرا أن ثعلبا صغيرا كان قد وقف يبول على ذلك الصنم، فتوقف وتأمل: هذا ربي الذي أريد منه أن يدفع عني وهو لا يدفع عن نفسه، يحميني وهو عار عن حماية نفسه، يرزقني وهو عاجز. فقال شعرا في ذلك وترك عبادة الأوثان: رب يبول الثعلبان برأسه، لقد هان من بالت عليه الثعالب. مثل هذه الأديان إنما تنتشر عندما يكون العقل مغيبا ومحجورا عليه ومخدرا. لذلك كانت مهمة الأنبياء أنهم جاءوا كما في حديث أمير المؤمنين عليه السلام ليثيروا لهم، أي للخلائق، دفائن العقول، ينفضوا هذا الغبار ويخرجوا ما هو مكنوز ومدفون في هذه العقول من القدرات. هذه من صلب رسالة الأنبياء والمرسلين. في المقابل يعمل الطاغية على أساس الاستخفاف بعقول الناس، فاستخف قومه، يعني جعلهم أخفاء العقول. الغرض من ذلك هو فأطاعوا، يستخف بعقولهم، يغيب عقولهم، حتى لو قال أنا ربكم الأعلى يقبلون منه، لكن لو كانوا يعقلون لعلموا أنه يحتاج، ولعلموا أنه لا يستطيع، وهذه من علامات العبد وليست من علامات الرب. من هنا كانت الديانات السماوية في أصولها الحقيقية حربا على الخرافة، وحربا على الخرافيين، وحربا على الأوهام. الجهات التي تستفيد من شيوع حالة الوهم وسيطرة فكر الخرافة كان الأنبياء في مواجهتها، والتشريعات تهدف إلى ضد أعمالها. غير أنه مع الأسف نحن نلحظ أن هناك شيوعا لهذه الحالات الخرافية والغيبية الخاطئة، والتي يكون بعضها أشبه بالشعوذة وتغييب العقل، أفكار خرافية. هذه أفكار لا ترتبط بالمناشئ العقلية الصحيحة. الإيمان بمثل هذه الأمور موجودة حتى في الدول غير العربية، الحمد لله صارت التكنولوجيا الآن موجودة. رأيت في بعض الجوالات أنه اللي يرسل هالرسالة هذه إلى 10 أشخاص يحصل شيء زين، واللي ما يرسلها يحصل شيء مو زين. أنا بدأت أشك أنه هل هذول اللي يرسلون الأشياء عندهم اتفاق مع شركات التليفون أو لا، لأنه كل واحد إذا يريد يرسل 10 رسائل هالمقدار رح يربح تلك الشركة، وذولاك هم يرسلوها وعلى هذا المعدل. نفس خضوع الإنسان لمثل هذا الأمر هو استخفاف منه بعقله، واستخفاف من مرسل الرسالة بعقل هذا الإنسان. نفس هذا استخفاف، أن يعتقد إنسان باستجابة مثل هذا الشخص لكلمة ليس لها أصل ولا تعتمد على قاعدة ولا تنتمي إلى منهج صحيح، وهذا الإنسان هم يأتي طائعا صاغرا لكي ينفذ هذا الأمر ويقوم به. هذا استخفاف من قبل المرسل أو الكاتب بهذا الإنسان وبعقله، واستخفاف من الإنسان نفسه بعقل نفسه عندما يستجيب. فلان أو فلان رأى فلان إمام أو فلان من المعصومين وقال له قل للناس كذا وكثروا هذه الورقة وإلا يصير فيكم كذا وكذا. هذا استخفاف بالعقول، استخفاف بالعقول أكثر مما ينبغي. تجيهم على رأس القائمة قضايا الدعاء السحر والدعاء دخول الجان في الحياة الاجتماعية والشخصية للأفراد، طيب، ويسخرها بعض الناس لمآربهم وقضاياهم، ومع الأسف ينشأ عن ذلك جملة من الأمور المشكلة. مما ينشأ عن ذلك أولا تكون طبقة من الطفيليين في المجتمعات الذين لا إنتاج لهم ولا عمل لهم إلا أن يستغلوا الضحايا استغلالا ماليا وأحيانا جنسيا في هذه الجهات. شوف لفد إنسان خفيف العقل ما يفكر تفكير زين يتصور أن الحل عند هذا الإنسان زين اذا هذا الانسان عنده حلول لغيره ليش عايش في الفقر هو نفسه؟ ليش ما يغير وضعه؟ اذا يقدر يغني، يقدر يربط، يقدر يحل، يقدر يبني، يقدر يهدم، يقدر يقدر الآخرين على الإنجاب، يقدر يحكم الأرحام، ليش هو ما مرتب حاله؟ العادة أن هؤلاء هم أسوأ الناس أحواله، ولكن القضية من خلال استغلالهم لهذه الحالة تنشأ الطبقة الطفيلية، تستغل حاجات الناس وعدم تعقلهم في نفس الوقت وتلعب بهم يمينا وشمالا. نشرت في العربية في موقعها حادثة أن امرأة كانت لا تنجب، يا الإنجاب وعدم الإنجاب إما أن يكون إلى طريق طبي أو طريق غيبي، واحد من الاثنين، طريق طبي أطباء ومتخصصون إذا في مجال، ما في مجال هناك عيب من أصل الخلقة، لازم واحد يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ويخلص في الدعاء له وهو المعطي والمانع، غير هذين الطريقين ماكو. لكن إنسان يتمسك بالوهم في كثير من الأحيان. ذهبت هذه المرأة إلى دولة عربية إلى رجل عرف بهذه الأمور من السحر والشعوذة وما شابه لكي يعطيها الإنجاب، ولم تستيقظ إلا بعد مدة أنه يرسل إليها: ترى أنا عندي صور إلك فاضحة في أشكال سيئة جدا باعتبار قدرت عندما ذهبت إليه وهي موجودة لدي، ترسلين فلوس لأنشرها على الإنترنت. وظل يبتزها هكذا إلى أن وصل إلى 100,000 درهم. بعد ذلك ذهبت إلى نفس هذه المنطقة وقدمت شكوى عند الشرطة واعتقلوه، وجدوا عنده مثل هذه الصور كثير. زين، ما الذي ينشئ مثل هذه الطبقة الطفيلية في المجتمع؟ وهناك فظائع جنسية، وهناك ابتزازات مالية، ما الذي ينشئ مثل هذه الطبقة في المجتمعات غير غياب العقل والتعقل؟ عندما يحصل مثل هذه المرأة ومثل ذلك الشاب، آنئذ مثل هؤلاء المشعوذون ينشطون، بالتالي مبالغ أموال طائلة، ليش يروحون على الطرق الطبيعية ويتعبوا ويذبحوا؟ لكن إذا حصل مجتمع متعقل لا يستخف بعقله ولا يستخف بعقله، آنئذ هؤلاء لا يجدون سوقا أبدا. هذا واحد من آثار هذه التوجهات الخرافية، إذا حصلت تنشأ وتتكاثر طبقة طفيلية تعيش على الابتزاز المالي، وفي كثير من الأحيان على الابتزاز الجنسي. الأثر الآخر الذي يحصل في مثل هذه الحالات أن الناس ينشغلون عن الطرق الطبيعية في الحياة، في الرزق، في العلم، في سائر الأمور، ويقبلون على هذه الطرق التي لا تقدم لهم شيئا سوى الهواء والهراء والوهم. قسم من الناس يتصوروا اذا راحوا عند هذا الدولار مالهم راح يحولها الى 100 دولار، والمئة يحولها الى 1,000، والالف الى 10,000. لا، القاعدة موجودة في القرآن: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ما دولار يتحول هالشكل، هذه مقامرة، هذه مغامرة، هذا وهم. قسم من الناس يتصورون أن صحتهم في هذا المكان، لا، صحتك ليست في هذا المكان، صحتك جعل الله لها سببا وهي أن تراجع الطبيب المختص سواء في مجال البدن أو في مجال النفس، فإذا لم ينفع الطبيب نفعك رب الطبيب. أول أمر ندى الروح إلى الطبيب، ثم بعد ذلك قال لك إذا انسدت قدامك هذه الوسائل والطرق انقطع إلى الله، أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. حالة اضطراب، حالة انقطاع، أغلقت السبل والطرق والأبواب أمام هذا الإنسان، ينقطع الإنسان إلى الله، يعقد بينه وبين ربه صلة قريبة، آنئذ يجيبه الله سبحانه. أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، طلبني، انقطع إلي، توجه بقلبه وبوجدانه إلي. طيب، فمما ينتج عن مثل هذه الحالات أن الناس إذا تمكن فيهم هذا الفكر يتركون الأسباب الطبيعية، يتركون قوانين الكون والمجتمع، ويلجؤون إلى مثل هذه الأنفاق المظلمة. والنتيجة هي أفريقيا، أفريقيا فيها ثروات هائلة وطائلة، أثرى قارة من القارات مجموعا هي أفريقيا، أرض خصبة، أمطار في أكثر أماكنها موجودة، مياه وفيرة، ولكن مع ذلك حالة فقر، تخلف، تراجع. لماذا؟ لأن أكثر مكان في هذه الحالات الخرافية هو تلك المنطقة. أي مجتمع، أيضا مجتمعنا العربي والإسلامي أيضا، إذا صار في هذا الفكر ينتهي إلى عدم الأخذ بالأسباب الطبيعية للتقدم والنمو، فيبقى في هذه الكهوف ويبقى في هذا التخلف والتراجع. الأمر الأخير وهو أخطر في العقيدة يأثر هذا، اختلاف ما هو غيب صحيح مع ما هو غيبيات خرافية، وهذه مشكلة اللي تصير أحيانا، فيختلط الأمران. ما يدري الإنسان يصدق كل شيء لو يكذب كل شيء، لا، أكو هناك غيب صحيح صريح نؤمن به، وهو من جملة أهم معتقداتنا، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. هناك جهة غيبية حقيقية، هناك إقدار من الله تعالى لبعض لأنبيائه وأوصيائه على بعض الأمور بإذن الله، أبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، وأحيي الموتى بإذن الله، هذا بالإمكان. رسول الله محمد لذكره الشرف والصلوات، بإذن الله يأمر الشجرة فتأتي، بإذن الله يغير هذا إلى غيره، والله هو المتصرف والقادر، يستطيع أن يصنع ذلك مباشرة، ويستطيع أن يعطي تلك القدرة لبعض خلقه. لكن هذا الشيء وقضية الخرافيات التي يريد بعض هؤلاء الذين هم أبعد من غيرهم عن درب الله وعن سلوك الطريق الصحيح، أنه إحنا نقدر نسوي هالأشياء. تدرون لماذا نقل عن رسول الله من أتى ساحرا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد؟ لماذا؟ ليش؟ هل مجرد واحد يروح إلى فد إنسان ويسمع منه حكاية يكفر بالدين ككل؟ بلى. ليش؟ لأنه هذا الشخص في داخل نفسه إذا أيضا انت اعتقدت أنه هذا يقول أنا أقدر هذه المرأة العقيم أحولها إلى منجبة، وهذا المنجب أقدر أحوله إلى عاقر، وذاك الفقير أقدر أغنيه، وذاك الغني أقدر أهدم حياته المالية، وهالحياة الزوجية المستقرة أقدر أجعلها مضطربة، وتلك الحياة المضطربة أقدر أجعلها مستقرة. هنا صنع لله شريك، صنع لله متصرف في الكون، وتعالى الله عن الشريك والعديل والنظير والند، وحده لا شريك له، لا يستطيع أحد أن يتصرف في هذا الكون إلا بإذن الله، لا يستطيع أحد أن يسعد أحدا إلا بإذن الله، ولا أن يضره إلا بإذن الله، ولا ينجب أحد إلا بإذنه، ولا يعقم أحد إلا بإذنه. فإذا واحد إجا وقال لا أنا أسوي هذه الأمور، عندي جن وعندي قوى وعندي كذا وعندي كتابات وعندي فلان، طيب. وكثيرا ما كانت مثل هالأشياء، كما ذكروا عن أحدهم، يقول أحد الخلفاء اشتكى من الشقيقة، وجع الرأس الشديد جدا، فقال إلى واحد عندك رقية أو شيء تكتبه إلي؟ فقال له إيه نعم. فكتب له شيئا ولفف ورقة ولزقه وأعطاه إياه، خلى على موضع الألم. في اليوم الثاني إجا هذا الرجل وقال إلى الخليفة أو الحاكم، هذا شنو من دواء أنت اللي أعطيته؟ ممتاز جدا، أول الصبح قمت وقد نشطت من عقال، شنو هذا من رقية ممتازة؟ اكتبها إلي حتى استخدمها مرة ثانية. قال ولي الأمان على ذلك؟ قال لا بلى. قال أنا كتبت قصيدة غزلية جنسية فاضحة في هذا، أنت أم خليتها على رقبتك؟ شفيت بشيء آخر ما إلى ربط بهذا. طيب، إذا إجا واحد ودع أنني أنا أشفي، أنا أشفي وأنا أعطي وأنا أرزق وعندي من القدرات، عندي جن وعندي كذا وعندي كذا، طيب، وأنا أستطيع، فقد جعل نفسه شريكا لله من دون أن يدري. وإذا واحد صدق في هذا الأمر فعلا فقد كفر بما أنزل على محمد، لأن ما أنزل على رسول الله يقول أن لا شريك لله، وأن لا ند له، ولا نظير ولا عديل، ولا يمسك أحد شيئا، ولا يعطي إلا بإذن الله. من أنت حتى تجي وتصنع لهذه المرأة إنجابا ولذلك شفاء ولهذا الإنسان كذا؟ من أنت؟ نعم تلك الفئة الثلة من الرسل والأوصياء الذين كلما أعطاهم الله شيئا زادوا عبودية وخضوعا، هذولا يتمشى منهم مثل هذه الأمور الغيبية. أما إذا ادعى غيرهم لا، 250 ألف واحد الله أكثر من عدد الأنبياء، من الأنبياء الذين قالوا بعثهم الله في كل تاريخ البشرية 124 ألف، سيذل 250 ألف ضعف عدد الرسل. إذا كل هذول الله يعطيهم قدرة تفوقوا على الرسل. فينبغي لنا أن نواجه أفكار الخرافة، نواجه محاولات الاستخفاف بالعقول. إذا وجدنا أحدا يريد أن يستخف بعقولنا يغيبنا ويغيبها ويخدعنا ويستخف بنا وبعقولنا، ينبغي أن لا نقبل منه ذلك. هذه طريقة الطواغيت، فاستخف قومه فأطاعوه. خلنا نكون في طريق الأنبياء الذين أعلوا شأن العقل ورفعوا منزلته وقالوا حدث العاقل بما لا يكون فإن صدقك فلا عقل له. خلي يعتمد في حياته على القوانين التي وضعها الله في الكون، في التقدم، في النمو، في الفلاح، في الربح. للفشل قوانين، للربح قوانين، للنجاح قوانين، للتقدم والتأخر. خلي المجتمع يروح على تلك القوانين ويعمل على ضوئها، لا على ما يتصوره من خبطات ومن أمور ليست إلا الوهم وليست إلا الخرافة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعقلا كاملا ولبا راجحا، وأن يعيننا بعلمنا وعقلنا على أداء واجباتنا الدينية والدنيوية، إنه على كل شيء قدير. بعض المؤمنين ذكر قال اذكر أم البنين فاطمة بنت حزام الكلابية عليها السلام، زوجة أمير المؤمنين سلام الله عليه. الإمام أمير المؤمنين كما هو التحقيق تزوج بست نساء بالعقد الدائم، طبعا على التعاقب ما يقدر أحد أن يجمع بين ست نساء بعقد دائم. هذه من مختصات رسول الله صلى الله عليه وآله، اللي يقدر أن يجمع بين تسع نساء بعقد دائم. أمير المؤمنين شأنه كشأن غيره، أربع نساء بالعقد الدائم وما شاء من الحرائر ومن العقد المنقطع، أما الدائم فأربع نساء فقط. منها النساء كانت أفضلهن وأفضل نساء العالمين فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، وأمامة بن العاص ابن أبي الربيع، وأسماء بنت عميس، وفاطمة بنت حزام الكلابية، وامرأة ثقفية. هذول تميزت بينهن فاطمة بنت حزام الكلابية بعد الصديقة الطاهرة فاطمة سلام الله عليها، يعني حضورها في تراثنا الديني حضور أوضح من بقية النساء، ولكل فضلها. ربما يكون لهذا أسباب متعددة، أنا أشير إلى واحد منها فقط لكي لا يطول المقام، أن هذه المرأة الصالحة قد ربت أبناءها على أنهم مأمومون للحسن والحسين، مو على قدم المساواة، مو هذا ابن علي وهذا ابن علي، وإنما ذاك إمام معصوم تجب طاعته، وهذا مأموم يجب عليه الطاعة. وين يظهر أثر هذا؟ في كربلاء. أنا أنقل إليك مفارقة ومقايسة بين مثل العباس بن علي وبين عمر بن علي بن أبي طالب المسمى بالأطرف. ذاك أيضا كان ابن علي بن أبي طالب، عمر ابن علي بن أبي طالب، لكن لم يخرج مع الحسين إلى كربلاء مع وجوده وصحة بدنه وقدرته، هذا واحد. ولما رجع الإمام السجاد مع نساء الحسين عليه السلام إلى المدينة، خرج في اليوم الثاني عمر بن علي وجلس في مجلسه وقد لبس الجديد وقال: أنا الرجل الحازم، أنا الرجل العاقل، ما طلعت إياهم، لذلك بقيت على قيد الحياة، أنا كنت أفهم. لاحظ، هذا ابن لعلي وذاك ابن لعلي يقول: والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين. واثنيناتهم أبناء علي. وين يظهر الفرق؟ الفرق في تربية الوالد، أن هذه فاطمة أم البنين تشير من خلال عدة أنحاء من الإشارات إلى أن الحسن والحسين أبناء رسول الله، ترى هذول أبناء فاطمة الزهراء، حجج الله على الخلائق، لا تتصورون أنتم مثلهم، أنتم مأمومون، هم حجة الله عليكم. وإذا سألت أيضا: لا تسألوا عن أولادها وقد قتلوا أربعتهم إلا بعد أن تسأل عن الحسين عليه السلام. وأبيك هذا ترى مو موقف متيسر لكل امرأة، أي امرأة مهما كانت لا تقدم أحدا على أولادها، لا سيما أولاد صاحبتها أو ضرتها، كيف تقدم أولاد ضرتها على أولادها؟ لازم ترتقي في المستوى الأخلاقي والنفسي درجات عالية جدا حتى تنسى أبنائها بالكامل وتقول لبشر بن حذلم: ويحك إنما سألتك عن الحسين. أربعة عندها، أربعة مثل نسور الربا، ولكن تسأل عن الحسين عليه السلام. هنيئا لها هذا الموقف. وصل ركب الإمام السجاد إلى المدينة، وأراد الإمام أن يدخل إلى المدينة وهو في حالة من إعلام الناس، لازم الناس يدرون عن القضية وعن مأساة الحسين حتى تبقى حية ساخنة في أنفسهم. فرأى هناك بشر بن حذلم، رحم الله أباك يا بشر، فلقد كان شاعرا، فهل تحسن الشعر؟ قال: بلى إني لشاعر. قال: إذن فادخل المدينة وانعى إليهم والدي الحسين، عرفهم خبر الحسين. يقول: ركبت دابتي وقفت على باب المدينة، صرخت بأعلى صوتي: يا أهل يثرب، لا مقام لكم بها، اخرجوا من منازلكم، هلموا، عندي خبر مهم. اجتمع الناس: ما خبر؟ قال: الخبر عند قبر رسول الله، هو صاحب العزاء، اول واحد لازم يسمع النعي رسول الله صلى الله عليه وآله. التأم جمع الناس عند قبر رسول الله، رفع صوته: يا اهل يثرب، لا مقام لكم بها، قتل الحسين، فأدمعي مدرار الجسم منه بكربلاء مضرج والرأس منه على القناة يدار ارتفع ضجة الناس يقول بعض من حضر ونظرت الى امرأة قد اقبلت تحمل على كتفها طفلا وهي تنادي من تنعى ايها الناس لك سبحان الله تسمعني اقول قتل الحسين وتسأل من تنعى اي مذهولة شاردة اللب من هذه المرأة قيل لي هذه ام البنين ام العباس واخوته اقبلت عليها عظم الله لك الاجر بولدك عبد الله قالت اخبرني عن ولدي الحسين قلت لها عظم الله لك الاجر بجعفر وعثمان قالت ما سألتك عنهما اخبرني عن الحسين قلت لها عظم الله لك الاجر بولدك ابي الفضل العباس فلقد قطعوا يمناه ويسراه قالت ويحك قطعتني يا قلبي اخبرني عن الحسين ما عندي ولد غير الحسين قلت لها عظم الله لك الاجر بابي عبد الله الحسين فلقد قتلوه ظمآنا غريبا لطمت راسها وصاحت وحسينا يا ناس برد فرجولا خلوه ينزل عن ذلول أبسا لو بسمع قول يوم التقى وذولا وذولا عباس راح الفخر يولا يقولون طبيت النهار وطلعت عطشان ورجعت قلبك بالرماية يلتهب نيرا ما صار مثلك يا ضياء عيني بالاقوى لجلك لو اصل بالبجاية ناري معلي يقولون راسك يا طب حجرة حسين للقاع رديت يا عقل ويا ضيال يا ريت مثلك يا الولد ينذبح سبعي ولا قدر ابن البتول الدوسه أربعة مثل نسور الربا نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فض اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم تقبل اللهم عمل المؤسسين بخير قبولك وإلى أرواح أمواتهم وأموات المؤمنين والحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات
مستمعين مستمعاتنا استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة الشيخ فوزي آل سيف.
يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل لنا منك في آدابنا سببا وافتح قلوبا لنا بالحزن قد غلقت يا من إذا شاء يطاء المنى وهبا.
عاشق النبي صلي عليه.
أدعوك بالرحمة العظمى التي سبقت في عالم الأمر شأ وثابت النجبا أعني به المصطفى المختار من مضار من أنت انتخبته خيرا وراء نسبا يسر شؤونا أردناها وجود كرما وجود كراما بمحض فضل فلم نحظ الذي وجبا
مولاي يا شمس الهدى
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام أينما كنتم نحييكم أطيب تحية وندعوكم للاستماع إلى استعراض لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. في الساعة 12:57 نستمع لتلاوة مختارة من آية الذكر الكريم. عند 1:05 تمثيلية الإذاعة. في رحاب الدوحة العلوية في الساعة 1:36 بعد هذا البرنامج يأتيكم برنامج الأخلاق والحياة. سوريا تحت المجهر في الساعة 2:05 عند 2:36 جوهرة الشرق. تستمعون لصفحات من التاريخ في الساعة 2:46 عند 2:54 الواحة الأدبية. الوصايا الخالدة عند 2:59 في الساعة 3:05 من أخلاق الصبطين. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 3:12 وأذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها في الساعة 3:19. تستمعون لشرح الآيات في الساعة 33 دقيقة عند 53 من هدي المنبر الحسيني. مع الشهداء، هذا البرنامج يأتيكم في الساعة 4:07. نشكركم على طيب المتابعة لإذاعة طهران العربية، وتصبحون على كل خير.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن الإنسان المؤمن يواظب على قراءة زيارة آل ياسين، فهي من الزيارات المنسوبة إلى الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف مباشرة، وقد أمر شيعته بقراءة هذا الدعاء. لذا أحبتي، علينا أن نتعود على قراءة هذه الزيارة الجامعة التي قطعا توجب عناية الإمام لمحبيه ولأنصاره.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات، يتلو علينا في هذه الدقائق القارئ الأستاذ مهدي صياف زادة ما تيسر له من آية الذكر الحكيم، من الآية 124 حتى نهاية الآية 129 من سورة البقرة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما. قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعل البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي فانطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا رب اجعل هذا بلدا قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار. وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العلي.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اعتصموا بالكهف كي ينزل الله رحمته علينا ويهيئ لنا من أمرنا رشدا.
آمين آمين آمين.
أصحاب الكهف.
إعداد وترجمة الدكتور سعد الشحمان. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة 19.
مستمعين الأحبة، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. في حلقة أخرى يسرنا كل السرور أن تجمعنا بحضراتكم من تمثيليتكم الإذاعية حول الفتية المؤمنين من أصحاب الكهف وقصتهم مع الإمبراطور الرومي وحاكمه على مدينة فيلادلفيا ديوكلتيانوس أو دقيانوس ووزير دفاعه جوليوس الذي تركناه وقد أعد هو وسيده الحاكم قوة من الجنود لمطاردة الفتية الهاربين بدينهم من بطش الإمبراطور وواليه دقيانوس، حيث تركنا الإمبراطور يزبد ويرعد ويتوعد بالويل والثبور إن لم يفلح دقيانوس أو أمير جنده جوليوس في القبض على الفتية، ولكنهم وبعناية الله وفضله ولطفه فشلوا بالفعل في الظفر بهم لسبب بسيط، هو أن الله تعالى وبعد أن وصل الفتية إلى الكهف الذي كان ماكسيميليان يتعبد فيه فيما مضى من الزمن قبل انكشاف أمرهم والقبض عليهم، ضرب على آذانهم وسلط عليهم نوما عجيبا، فلا هم أحياء ولا هم أموات، بينما كان الناظر إليهم يحسبهم أيقاضا وهم رقود. وبذلك غدا هؤلاء الفتية آية من آيات الله ومعجزة تجلت لعباده، فأنقذهم بذلك من بطش الطغاة والظالمين، وأثبت للعالمين في نفس الوقت أن من يؤمن بالله ويتقه يجعل له من أمره منجا ومخرجا. فلنتابع أيها الأحبة المستمعون معا ماذا سيكون موقف الحاكم وجنوده حينما يكتشفون الحقيقة، وماذا ستفعل زوجة ماكسيميليان حينما ترى بأم عينها ما حل بزوجها والفتية. تابعونا.